أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الدليل الثامن من القسم الثاني، وهو الاستدلال على الرجولة بالروايات والأحاديث الشريفة. ما عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين في وصيته لابنه الحسن المجتبى عليه السلام في رواية، وفي رواية أخرى في وصيته لابنه محمد بن الحنفية، من النهي عن أن يملك المرأة ما جاوز نفسها، وتفصيل ذلك ذكر الكليني رحمه الله في كتاب النكاح من الكافي، رواية ذكر لها سندين، أحدهما عن الباقر عليه السلام والثاني عن الصادق عليه السلام، أنهما قالا في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن، وفي نقل آخر في الكافي في وصية أمير المؤمنين إلى محمد بن الحنفية. أما رسالة أمير المؤمنين إلى الحسن فقد وردت أيضا في نهج البلاغة، فيكون ذكرها في نهج البلاغة مؤيدا لها. وأما رسالة أمير المؤمنين إلى محمد بن الحنفية فلم يرد النص الذي ذكر في الكافي في كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق، وإنما ذكر الصدوق نصا آخر، ونص على أنه رسالة أمير المؤمنين أو وصية أمير المؤمنين إلى محمد بن الحنفية وبهذا المضمون أيضا. إذن رسالة أمير المؤمنين إلى ولده الحسن مؤيدة بنهج البلاغة إذ ذكر نفس النص، ورسالة أمير المؤمنين إلى ولده محمد بن الحنفية مؤيدة بكتاب من لا يحضره الفقيه، لكن الذي أيد هو معنى الرواية وليس لفظ الرواية.
نقلها في البحار أيضا، وصية لمحمد بن الحنفية في البحار موجود.
البحار نقلا عن هذين المصدرين، لأن البحار والوافي للفيض الكاشاني والوسائل للحر العاملي والمستدرك للمحدث النوري، هذه من المجاميع الروائية المتأخرة، وكلامنا في المجاميع الروائية المتقدمة الكافي ومن لا يحضره الفقيه. نص الرواية ما ذكره الكليني في كتاب النكاح عن الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا في رسالة أمير المؤمنين إلى الحسن عليه السلام: لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تعد بكرامتها نفسها، واغضض بصرها بسترك، واكففها بحجابك، ولا تطعمها ولا تطمعها أن تشفع لغيرها، فيميل عليك من شفعت له عليك معها، واستبق من نفسك بقية، فإن إمساكك نفسك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يرين منك حالا على انكسار. وفي نسخة الوسائل: يرين حالك على انكسار. الكافي الجزء الخامس صفحة 510 الحديث 3. ونقل عنه الحر العاملي في الوسائل الباب 87 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الأول الجزء 14 صفحة 120 من نسخة عبد الرحيم. ورواه في نهج البلاغة ضمن وصية أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن بهذه العبارة: ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تعد بكرامتها نفسها، ولا تطمعها في أن تشفع لغيرها، وإياك والتغاير في غير موضع غيرة، فإن ذلك يدعو الصحيح إلى السقم والبريئة إلى الريب. نهج البلاغة نسخة صبح الصالح قسم الرسائل الرقم 31 صفحة 405. تقريب الاستدلال: أولا تحقيق السند، ففي السند الأول في الكافي يوجد إرسال في أوله، كما يوجد جعفر بن عنبسة وعباد بن زياد الأسدي وهما مجهولا، هذا بالنسبة إلى السند الأول. وأما السند الثاني ففيه الإرسال أيضا، وعلي بن حسان الهاشمي وعبد الرحمن بن كثير وهما ضعيفان. وقال الكليني في الكافي بعد ذكر الحديث: أحمد بن محمد بن سعيد عن جعفر بن محمد الحسني عن علي بن عبدك عن الحسن بن ظريف بن ناصح عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله، إلا أنه قال: كتب أمير المؤمنين بهذه الرسالة إلى ابنه محمد رضوان الله عليه. يعني ينص الكليني على أن هذه الرسالة قد كتبها أمير المؤمنين إلى محمد بن الحنفي. ونقل الصدوق في من لا يحضره الفقيه ضمن وصية طويلة لأمير المؤمنين لابنه محمد بن الحنفي أنه قال: يا بني إذا قويت فقو على طاعة الله عز وجل، وإذا ضعفت فضعف عن معصية الله عز وجل، وإن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل، فإنه أدرم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فدارها على كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشه. من لا يحضره الفقيه، الجزء الرابع صفحة 392، ضمن الحديث 5837. وقد نقل عنه الحر العامل في الوسائل الباب 87 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث الثالث، الجزء الرابع عشر صفحة 120، نسخة عبد الرحيم. سند الشيخ الصدوق في الفقيه إلى هذه الوصية هكذا قال: فقد رويته عن أبي عن علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله. الفقيه، الجزء الرابع صفحة 513، المشيخة. هذا السند تام إلى حماد بن عيسى غريق الجحفة الذي هو أحد أصحاب الإجماع، لكن الرواية مرسلة فتكون ضعيفة، ولكن يمكن تصحيحها بناء على مبنى أصحاب الإجماع الذين ذكرهم الكشي رحمه الله، ونحن لا نبني على مبنى وثاقات كل من روى عنه أصحاب الإجماع، كما اتضح ذلك في بحثنا تحقيق المباني الرجالية، إذ توصلنا إلى أن كلام الكشي بالنسبة إلى أصحاب الإجماع فيه مزية، وهو أنهم من بين رواة أصحاب الأئمة قد اتفقت العصابة على وثاقتهم وعظمتهم، ولم نستفد تصحيح الراوي ولا تصحيح المروي، فلا توجد ثمرة رجالية لأصحاب الإجماع وهو تصحيح الراوي وكل من رووا عنه، ولا توجد ثمرة روائية وهي تصحيح المروي والأخذ بكل روايتين صحت إليهم فلا ينظر في السند من بعدهم. فإذا لم نقبل مبنى أصحاب الإجماع لا بثمرته الرجالية ولا بثمرته الروائية، لا يمكن تصحيح هذه الرواية بناء على مبنى أصحاب الإجماع. ويوجد مبنى آخر يمكن من خلاله تصحيح الرواية، وهو ما يبني عليه شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري من صحة جميع الروايات المروية في من لا يحضره الفقيه، ونحن لا نبني على ذلك. ويوجد مبنى ثالث وهو قبول مراسيل الصدوق، وهذه الرواية من مراسيل الصدوق، ونحن لا نبني على ذلك أيضا. إذن هذه الرواية المروية في الفقيه سندها ضعيف، كما أن الرجال المذكورين في الكافي للكليني لهذه الوصية ثقات إلا علي بن عبدك فإنه مجهول الحال. فتبين أن سند الكليني في الكافي ضعيف، كما أن سند الكليني في الكافي ضعيف أيضا في رسالة الإمام إلى محمد بن الحنفية. إذن كلتا الروايتان، رسالة أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن المجتبى وهو السند الأول، ورسالة أمير المؤمنين إلى محمد بن الحنفية وهو السند الثاني في الكافي، ضعيفان، كما أن سند من لا يحضره الفقيه ضعيف أيضا. نعم، يمكن تصحيح الرواية بناء على مبنى صحة جميع روايات الكتب الأربعة كما هو المشهور بين الأخباريين، أو لا أقل مبنى صحة جميع أحاديث الكافي، حيث يقول الميرزا النائيني: المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز، كما ينقل تلميذه السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله. لكننا لا نبني على صحة جميع أحاديث الكافي ولا صحة جميع أحاديث من لا يحضره الفقيه، فضلا عن صحة جميع أحاديث الكتب الأربعة. فتبين أن الرواية بكلا سنديها في الكافي ومن لا يحضره الفقيه ضعيفة. هذا تمام الكلام من ناحية السند. ثانيا، البحث من ناحية الدلالة. وموضع الاستدلال قوله عليه السلام: لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، بتقرير أن الإمام عليه السلام قد نهى أن يجعل تحت اختيار المرأة أي شيء يتجاوز نفسها وحدودها الشخصية. فكل ما لا يرتبط بنفس المرأة قد نهي عن أن يجعل تحت اختيارها. ومن الواضح أن التصدي لولاية الآن أمر يجاوز نفس المرأة، وبالتالي قد نهت الرواية عن تولي المرأة لولاية الآن، فيكون توليها لولاية الآن تمليك لها لما يجاوز نفسها، وهو منهي عنه وغير مشروع. ولكن قد يناقش في دلالة الرواية ببيان أنها ناظرة إلى خصوص الزوجة لا مطلق المرأة، فالمراد بالمرأة المذكورة في الرواية زوجة الإنسان التي تعيش معه، فلا يوجد عموم في الرواية الشريفة. والجواب: لو سلمنا أن الروايتان ناظرة إلى خصوص الزوجة لا مطلق المرأة، فإننا يمكن أن نتمسك بعموم التعليل الوارد في الرواية، فقد جاء فيها: فإن المرأة ريحانة أي ناعمة رقيقة، وليست بقهرمانة، والقهرمان هو المتصلب في الأمور والقوي على تحمل المصاعب. فهذه العلة تدل على أن جنس المرأة جنس لا يستطيع أن يتحمل ما يجاوز نفسه. فإذا كانت المرأة لا تتحمل ما يجاوز نفسها في حياتها العائلية والشخصية، فمن باب أولى لا تتحمل ما يجاوز نفسها في أمر عام وهام وخطير، وهو التصدي لشؤون المسلمين العامة. إذن دلالة الرواية على اشتراط الرجولة في ولي الأمر تام بلا إشكال، إلا أن السند ضعيف. إذن الدليل الثامن على اشتراط الرجولة في ولي الأمر تام الدلالة، إلا أنه ليس تاما من ناحية السند.
ما يمكن أن يقال بخصوصية في هذا التعليل، وإن كان التعليل الذي ذكرتونه في محله وتام، لكن هناك تعليل آخر عندما قال فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها، فإنه لعله هذا يستفاد منه أن هذه تكون صفات حسنة في الزوجة.
صحيح، هذه التعليلات ناظرة إلى الزوجة، ولكن نظر الرواية إلى الزوجة لا يعني أن الرواية مختصة بخصوص الزوجة إذا وردت علة عامة في الرواية. فلو قلت لا تأكل الرمان لأنه حامض وقد رأيتك تأكل الرمان، فإن مورد الكلام وإن كان هو خصوص الرمان لكننا نتمسك بعموم التعليل الوارد في الناس وهو لأنه حامض فنعممه إلى البرتقال الحامض. فالرواية وإن كان موردها هو خصوص الزوجة من النساء وقد ذكرت عللا مختصة بالزوجة وهو أنه أنعم لحالها وأدوم لجمالها، ولكن بما أنه قد وردت علة عامة وقد ذكرت هذه العلة العامة في كل الروايات والنصوص، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولم تقل الرواية فإن الزوجة ريحانة وإنما قالت فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فلنا أن نتمسك بعموم الرواية بعموم العلة لتعميم الحكم في الرواية. إذن الرواية تامة الدلالة بلا إشكال، لكنها ضعيفة من ناحية السند. الدليل التاسع، ما رواه الحراني في تحف العقول ضمن نقل قصار كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال لم يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة، وفي نسختين أسدوا أمرهم إلى امرأة، تحف العقول صفحة 35. وهذا النص وهو النهي عن إسداء وإسناد الأمر إلى المرأة لم يرد في مصادر الشيعة الإمامية إلا في مصدرين، الأول تحف العقول لابن شعبة الحراني، والثاني في المناقب وقد نقل عنه المحدث النوري في مستدرك الوسائل أن رجلا قال عند الإمام الحسن عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يفلح قوم ملكت عليهم امرأة، مستدرك الوسائل الباب 74 من أبواب مقدمات النكاح الجزء الرابع عشر صفحة 263 الحديث 6، ورواه أيضا صاحب البحار عن المناقب جزء 43 صفحة 342. والمراد بإسناد أمر القوم إلى امرأة هو عبارة عن كون ولاية أمور الناس إلى المرأة، وإسناد الأمر إلى المرأة هو بمعنى إسداء الأمر إلى المرأة على اختلاف الرواية. فقد حكم صلى الله عليه وآله بأن إسناد ولاية شؤون المسلمين إلى المرأة نتيجته عدم فلاح الأمة، فتكون ولاية المرأة للأمة منكرة وغير مشروعة. إلا أن سند تحف العقول مرسل كما هو واضح، كما أن سند المناقب مرسل فهو عن رجلين مجهول الحال. إذن هاتان الروايتان تامتان من ناحية الدلالة، لكنهما ضعيفتان من ناحية السند. هذا من طرقنا، طرق الشيعة الإمامية. وأما من طرق السنة فهذا الحديث أسانيده متعددة ومضامينه متعددة، يعني نصوصه مختلفة لكنها تشير إلى معنى واحد، وهو عدم فلاح من تلي أمورهم امرأة. وقد ذكر في عدة كتب من الصحاح الستة كصحيح البخاري وسنن البيهقي وسنن الترمذي وسنن النسائي، فهذه كتب أربعة من الصحاح الستة عند العامة، كما رواها الحاكم في المستدرك على الصحيحين وأحمد بن حنبل في مسنده. فهذه الرواية يمكن أن يقال إنها من الروايات المشهورة في كتب العامة. وإليكم التفصيل. روى البخاري في كتاب المغازي في باب كتاب النبي صلى الله عليه وآله إلى كسرى وقيصر بسنده إلى الحسن عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله أيام الجمال، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. صحيح البخاري الجزء السادس صفحة 316 الحديث 866. ورواه البخاري أيضا باختصار بهذا الإسناد عن أبي بكرة في كتاب الفتن، يعني في كتاب المغازي وفي كتاب الفتن صحيح البخاري الجزء التاسع صفحة 687 الحديث 1923. يعني البخاري كرر مرتين. هذا بالنسبة إلى البخاري. كتاب الثاني سنن البيهقي في كتاب آداب القاضي بلفظ إسحاق بن الحسن الحربي، ثم قال: وفي رواية هشام ملكوا أمرهم امرأة. رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن الهيثم. يراجع سنن البيهقي الجزء العاشر صفحة 117. كتاب الثالث سنن الترمذي في كتاب الفتن بسند آخر عن الحسن عن أبي بكرة قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله لما هلك كسرى قال: من استخلفوا؟ قالوا ابنته، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: فلما قدمت عائشة تعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله فعصمني الله به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي الجزء الرابع الباب 17 من كتاب الفتن صفحة 528 الحديث 2262. الكتاب الرابع من الصحاح الستة. روى النسائي في سننه في كتاب آداب القضاء تحت عنوان النهي عن استعمال النساء في الحكم بسنده عن الحسن عن أبي بكر قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله لما هلك كسرى. قال: من استخلفه؟ قالوا: بنته. قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نقله عنه أحمد بن حنبل صفحة 50 سنن النسائي الجزء الرابع صفحة 227. كتاب الخامس الحاكم النيسابوري في مستدرك الوسائل في المستدرك على الصحيحين صحيح البخاري ومسلم في كتاب الفتن والملاحم بإسناده عن أبي بكرة قال: لما كان يوم الجمال أردت أن آتيهم أقاتل معهم حتى ذكرت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بلغه أن كسرى أو بعض ملوك الأعاجم ما فولى أمرهم امرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يفلح قوم تملكهم امرأة. فقال صاحب المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد. المستدرك على الصحيحين الجزء الرابع صفحة 524. الكتاب السادس والذي نقتصر عليه أحمد بن حنبل روى هذه الرواية بست ألفاظ. روى أحمد بن حنبل في مسنده في أحاديث أبي بكرة نقيع بن الحرث بن كلدة ولم يذكر قصة يوم الجمال، لكنه ذكر اللفظ بست عناوين: تارة بلفظ، لفظ الأول: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. اللفظ الثاني مثله لكن بتبديل لفظة لن بلفظة لا، يعني لا يفلح قوم تملكهم امرأة. اللفظ الثالث: لن يفلح قوم تملكهم امرأة. اللفظ الخامس، اللفظ الرابع مثله بتبديل لن بلا، يعني لا يفلح قوم تملكهم امرأة. اللفظ الخامس: ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة. مسند أحمد بن حنبل صفحة 38 صفحة 47 صفحة 43 51 و53 و43 و50 يعني في مسند أحمد الصفحات كما يلي: 38 43 47 51 50 فهذا الكلام الذي ذكروه ونقلوه وحكموا بصحته قد نقلوه عن أبي بكرة، واللفظ وإن كان مختلفين لكن جميع الألفاظ تتفق في المعنى والدلالة، وهو أنه لا يفلح قوم جعلوا ولي عمرهم امرأة. وهذا بعينه هو مفاد المرسل المنقول. قد يقال كما ناقش الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه أهلية المرأة لتولي السلطة هذه الرواية بأنها ناظرة إلى النتيجة، يعني المرأة إذا وليت قوم نتيجتهم عدم الفلاح وليس مفادها النهي عن تولي المرأة للقوم، إلا أن الأنصاف أن الرواية في مقام الذم والعاقل لا يقدم على المذموم والمرجوح لا سيما إذا كان الذم قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ظاهره أنه في سياق سلب الصلاحية أو نفي الأهلية. النتيجة النهائية: الحديث النبوي دلالته تامة، كما أن رواية تحف العقول والمناقب دلالتها تامة، لكن الكلام في السند، فالسند وإن كان صحيحا عند العامة لكن الرواية العامية ليست صحيحة السند عندنا. إذا الدليل التاسع تام من ناحية الدلالة وضعيف من ناحية السند. الدليل العاشر: عدة أخبار تدل على أن المرأة ناقصة عقل، والاستدلال بهذه الروايات بملاحظات أن ولاية العام تحتاج إلى عقل راجح وتدبير قوي وعقل ودراية قوية يقدر بها ولي الأمر على تسيير دفة شؤون المسلمين العامة وإدارة الأمور. فإذا كانت المرأة ناقصة العقل فلا تصلح للتصدي لولاية العام. هذه الروايات ضعيفة السند لكنها تامة الدلالة. وقد يقال إن هذه الروايات ناظرة إلى نقص العقل بمعنى أن شهادة الرجل كشهادتين للمرأة كما نصت بعض الروايات، ولكن يظهر من ملاحظة مجموع الروايات أن ما ذكر من أن شهادتها نصف شهادة الرجل قد ذكر من باب المثال لا الحاصر، وسيتضح ذلك من خلال ملاحظة الروايات. الرواية الأولى: خطبة أمير المؤمنين عليه السلام، وقد خطب بهذه الخطبة بعد فراغه من حرب الجمل، قال: أيها الناس، معاشر الناس، إن النساء نواقص الإيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأما نقصان إيمانهن فقعودهن على الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد. نهج البلاغة نسخة صبح الصالح، الخطبة 80 صفحة 106. وما ذكره صلوات الله وسلامه عليه من أن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد إنما هو من باب المثال، وإلا فقد صدر الرواية الخطبة بأمر كلي وهو أنهن نواقص عقول. وبنفس هذا المضمون في كتب العامة روى ابن ماجه وهو سنن ابن ماجه احدى الصحاح الستة، روى ما يقرب من هذا المضمون عن النبي صلى الله عليه وآله، فقد روى عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة، يعني ذات رأي: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا من نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا من نقصان الدين. سنن ابن ماجه الجزء الثاني صفحة 326. هذه الرواية الأولى، نهج البلاغ. الرواية الثانية: روى الكليني بسند معتبر عن سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما رأيت من ضعيفات الدين وناقصات العقول أسلب لذي لب منكن. الكافر الجزء الخامس صفحة 322، الحديث الأول. الرواية الثالثة، طبعا هذه الرواية الثانية أيضا رواها الصدوق في من لا يحضره الفقيه مرسلان بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي من مراسيل الصدوق الجازمة. والسيد الإمام الخميني يبني على صحة مراسيل الصدوق الجازمة، فعلى هذا المبنى تتم الرواية عنده. وشيخنا الأستاذ الداوري يرى صحة جميع مراسيل الصدوق الجازمة وغير الجازمة، بل صحة كل ما ورد فيه من لا يحضره الفقيه للصدوق. الرواية الثالثة في الكافي ضمن حديث مالك بن أعين قال: حرض أمير المؤمنين صلوات الله عليه الناس بصفين، إلى أن قال: ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوى والأنفس والعقول. الكافي الجزء الخامس صفحة 39، الحديث 39. ورواه في نهج البلاغة أيضا ضمن وصية له لعسكره قبل لقاء العدو بصفين. نهج البلاغة قسم الرسائل الرقم 14 صفحة 373. الرواية الرابعة في كتاب من لا يحضره الفقيه باب فضل الأولاد، قال الصادق عليه السلام، وهذه مراسيل الصدوق الجازمة: إذا أصاب الرجل ابنتان بعث الله عز وجل إليها ملكان، فأمر جناحه على رأسها فأمر جناحه على رأسها وصدرها وقال: ضعيفة خلقت من ضعف. المتفق عليها معان. كتاب من لا يحضره الفقير الجزء الثالث صفحة 482، الحديث 4700. فهذا الحديث يدل على أن المرأة ضعيفة من جميع الجهات، فيدل على ضعفها ونقصها من ناحية العقل أيضا. وهناك روايات كثيرة بهذا المضمون، فلا تتم مناقشة الشيخ محمد مهدي شمس الدين لهذه الرواية في كتابه أهلية المرأة لتولي السلطان من أنها خاصة بخصوص واقعة الجمال، وأن أمير المؤمنين كان ناظر إلى عائشة ومن خرجنا معها من النساء، فقد لاحظنا في الدليل التاسع العاشر في هذا الدليل العاشر أن هذه الروايات رويت عن النبي قبل أمير المؤمنين، وعن أمير المؤمنين وعن الإمام الصادق عليه السلام، فهي ناظرة إلى طبيعة المرأة وإلى قضية حقيقية وليست ناظرة إلى قضية خارجية. إذن الدليل العاشر تام الدلالة لكنه ضعيف السند. نعم يمكن تصحيحه على بعض المباني، وهو صحت جميع روايات الكافي أو صحت جميع روايات من لا يحضره الفقيه، لكننا لا نبني على ذلك. النتيجة النهائية الدليل العاشر تام من ناحية الدلالة، ولا أقل أنه يصلح مؤيدا، لكنه ضعيف من ناحية السند فلا يعد دليلا، وإنما يصلح أن يكون مؤيدا. الدليل الحادي عشر مجموعة روايات كثيرة دلت على أن المرأة لا تصلح أن تستشار ولا يؤخذ برأيها، فإنها ضعيفة الرأي ولا يصلح أن تستشار، ومن لا يصلح أن يستشار فمن باب أولى لا يصلح أن يتصدى لولاية الأمر، لأن ولاية الأمر تحتاج إلى قوة الفكر وقوة الدراية. من هذه الروايات، الرواية الأولى، طبعا نحن لو نحصي الروايات تصير الأدلة ممكن 30 رواية، لكن نحن نذكرها على طوائف، لذلك عبرنا الدليل، الدليل العاشر، الدليل الحادي عشر. احنا الآن في الدليل الحادي عشر. طائفة من الروايات دلت على أن المرأة لا تستشار. الرواية الأولى، خبر سليمان بن خالد المروي في كتاب النكاح من الكافي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم ومشاورة النساء، فإن فيهن الضعف والوهن والعجز. الكافي الجزء الخامس صفحة 517 الحديث الثامن. نقل عنه الحر العاملي في وسائل الشيعة الباب 96 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 جزء 14 صفحة 131. الرواية الثانية، في نهج البلاغة ضمن وصية أمير المؤمنين إلى ابنه الحسن، وفي الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في رسالة أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن: إياك ومشاورة النساء، فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن. نهج البلاغة قسم الرسائل الرقم 31 صفحة 405. الكافي الجزء الخامس صفحة 338 الحديث 7. الوسائل الباب 24 من أبواب مقدمات النكاح الجزء الرابع عشر صفحة 41 الحديث الثاني. فصدر هذا الخبر صدر الخبر الأول خبر سليمان، والخبر الثاني نهج البلاغة، واضح في التحذير من مشاورة النساء. وذيلهما يثبت علة هذا التحذير، وهو كونهن ضعيفات الرأي. الرواية الثالثة، في الكافي بسند معتبر عن محمد بن خالد البرقي رفعه إلى أبي جعفر قال: ذكر عنده النساء فقال: لا تشايروهن في النجوى ولا تطيعوهن في ذي قرابة. الكافي الجزء الخامس صفحة 517 الحديث 6. الوسائل باب 96 من مقدمات النكاح الجزء 14 صفحة 131 الحديث الأول. ومثله ما رواه عن عمر بن عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في ذوي القربى. الكاف الجزء الخامس صفحة 518 الحديث 12 الوسائل الباب 96 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 6 جزء 14 صفحة 131. قد يقال إن هاتين الروايتين ناظرتان إلى خصوص المشاورة في النجوى يعني في الخفاء، ولعل السر في هذا النهي من أن المرأة لا تستطيع كتمان السر، فنهي عن مشاورتها بشكل خفي لأنها لا يعتمد عليها في حفظ الأسرار، فلا تدل على النهي عن مطلق المشاورة، فيمكن مشاورتها في العلان، لكن الروايات الأخرى تدل على مطلق المشاورة. الرواية الرابعة: روى الكليني في الكافي بإسناده عن إسحاق بن عمار رفعه، الرواية مرفوعة، كل الروايات ضعيفة مراسيل مرفوعات. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن. الكافي الجزء الخامس صفحة 518 الحديث 11 الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 الجزء 14 صفحة 29. وقد يقال أن هذه الرواية مختصة بخصوص المشورة في شؤون الحرب ولا عموما لها. نحن الآن لسنا بصدد شرح ما المراد بمخالفة مشورة النساء، لسنا بهذا الصدد. الكلام في النهي عن المشورة. الرواية الخامسة: روى الصدوق في الفقيه ضمن حديث رواه عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد أن النبي صلى الله عليه وآله قال في وصيته لعلي عليه السلام: ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا تولى القضاء ولا تستشار. الفقيه الجزء الرابع صفحة 364 الحديث 5762. نقل عنه الوسائل الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح الجزء 14 صفحة 155 الحديث 6. ومثل هذا الحديث ما عن الخصال في رواية جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر يقول: ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا تل الإمارة ولا تستشار. الوسائل الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الأول جزء 14 صفحة 162. الرواية الخامسة: روى الكليني في الكافي بسند معتبر عن يعقوب بن يزيد عن رجل من أصحابنا يكنى أبا عبد الله رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية مرسلة ومرفوعة فهي ضعيفة السند. قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في خلاف النساء البركة. الحمد لله الدرس ما في نساء، وإحنا الآن لسنا بصدد ما المراد بالبركة في خلاف النساء. الكافي الجزء الخامس صفحة 518 الحديث 9 الوسائل الباب 96 من أبواب مقدمات النكاح الجزء الرابع عشر صفحة 131 الحديث 3. الرواية السادسة في نهج البلاغة في عداد الحكم المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل، ولا يضرف فيه إلا الفاجر، ولا يضعف فيه إلا المنصف. نحن الآن لسنا بصدد بيان كامل ما المراد بالماحل وضرافة الفاجر، يعني لا يرون الظريف إلا الفاجر، لسنا بهذا الصدد. موطن الشاهد: قال: يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل، ولا يضرف فيه إلا الفاجر، ولا يضعف فيه إلا المنصف، يعدون الصدق فيه غرما وصلة الرحم منا والعبادة استطالة على الناس، فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء وإمارة الصبيان وتدبير الخصيان. نهج البلاغة الحكمة 102 صفحة 485 ونهج البلاغة الخطبة 22 صفحة 303. تقريب الاستدلال: الرواية في مقام الذم، فهي تشير إلى أن آخر الزمان زمان مذموم مليء بالفساد والأمور القبيحة. ومن تلك الأمور القبيحة أنه الصبيان وهم من لم يبلغوا الحلم، أو الرجل الكبير لكن عقله عقل صبي، يكون أميرا على الناس ويكون السلطان بمشورة النساء. إذن هذه الطائفة من الروايات مستفيضة، وهي تدل على المطلوب. بتقريب، إذا نهي عن استشارة المرأة وأن في خلافها البركة، فمن باب أولى لا يصح أن تتولى شؤون المسلمين العامة. لكن هذه الروايات ضعيفة السند. إذن الدليل الحادي عشر تام الدلالة، إلا أنه ضعيف السند ومخدوش من الناحية السندية. إلى هنا اتضح ذكرنا 11 رواية لم يصح من هذه الروايات 11 إلا الدليل الأول، فهو تام سندا ودلالة. وأما البقية من الدليل الثاني إلى 11 فأغلبها ضعيف السند، والصحيح منها قد يكون غير تام الدلالة لكنها تصلح كمؤيدات، إذ أن الكثير من الروايات التامة الدلالة لأنها ضعيفة السند، وبالتالي يحصل لدينا تواتر معنوي فلا نحتاج إلى التدقيق في الأسانيد. إلى هنا ذكرنا 11 دليلا. الدليل الثاني عشر يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.